مرحبا بكم أحبائي المستمعين. نحن نشكر الله لأجل فرصة مستجدة ندرس فيها كلمته المقدسة فنستنير بها في طريق حياتنا على هذه الأرض. أهلا وسهلا بكم معي. بدأنا المرة الماضية نتحدث عن أمراض التقيح والسيل في الإصحاح 15 من اللاويين. هذه القروح المتقيحة معدية جدا وتكشف عن تفاقم الخطية، فالخطية خاطئة جدا. طبيعة الإنسان عبارة عن مستودع نجاسة وينبوع إثم، وهي ليست فقط منجسة بل وتنجس ما حولها. طبيعة الإنسان فاسدة ومفسدة، سواء كانت نائمة أو مستيقظة، قائمة أو جالسة، فالطبيعة متنجسة ومنجسة، ومجرد لمسها ينقل نجاسة. هذه تمثل حياة الإنسان الفكرية وأعمال الخطية من الداخل والتي تؤثر على الغير. هنا نرى طبيعة الإنسان المخفية، لا أحد آخر يعرف عنها، ومع ذلك فإن هذه الخطية السرية قد تنتقل للآخرين. هذا هو الدرس المخجل لكبرياء الإنسان، وسفر اللاويين من هذا الوجه يعتبر كمرآة صادقة لإظهار صورة الطبيعة حتى لا يبقى مجال للجسد أن يتفخر. من المدهش أن معظم أمراض السيل والتقيح هذه تتعلق بالأعضاء التناسلية للإنسان، إنها أمراض اجتماعية. هناك قذارة مرعبة وفساد مريع في الخطايا الجنسية. اليوم الأمراض الجنسية السارية تتزايد بشكل مرعب، لا سيما مرض الإيدز أو السيدة. قلنا أن قيح الخطية يسيل من قلب الإنسان ويفيض منه، ونندهش اليوم من الأعداد الهائلة من الناس الذين يهتمون بالطقوس الدينية بينما قلوبهم تعشش فيها النجاسة والقذارة. كلنا نمتلك هذا القلب يا صديقي إلى أن يغتسل بدم المسيح الثمين. الله مهتم بالحياة الشخصية لشعبه، ناموسه يصل إلى أدق أمورهم، وهو يسهر عليهم حتى وهم نائمون. الله مهتم بك وأنت نائم وأنت تمشي. الله يهتم بما تلمسه يداك، حتى عندما تجلس لتتحدث فالله مهتم بك. الله مهتم بأعمالنا وعلاقاتنا الاجتماعية. ترى هل تنفث جراثيم معدية من حولك؟ ثم تحدثنا عن التلامس العرضي، وهذا يحصل كثيرا معنا، فقد نوجد في مكان عام ويرد إلى آذاننا حديث مليء بالتجديف والكلام القذر. الدم يزيل ذنب الخطية والماء يزيل أثر الخطية. يجب أن يطبق روح الله ذبيحة المسيح لهذه الخطايا السرية الموجودة في حياتنا اليوم. نواصل اليوم دراستنا في الأصحاح 15 من اللاويين، ونقرأ منه فورا من العدد 16 وحتى 18.
وإذا حدث من رجل اضطجاع زرع يرحض كل جسده بماء ويكون نجسا إلى المساء، وكل ثوب وكل جلد يكون عليه اضطجاع زرع يغسل بماء ويكون نجسا إلى المساء، والمرأة التي يضطجع معها رجل اضطجاع زرع يستحمان بماء ويكونان نجسين إلى المساء.
من الواضح أن هذا يشير إلى الأمراض التناسلية، والله يحذر من هذه الأمراض الاجتماعية اليوم. الله مهتم بتكاثر الجنس البشري، وهو أعطى هذه العطية للإنسان لصالحه وخيره، لهذا فإنه يحافظ على هذه العطية. الإنسان دائما في خطر أن يحط من قدر نفسه فيما يعتبر أسمى التجارب والاختبارات، ويعلمنا الرب أنه يجب تجنب الشهوات النجسة والأفكار الشريرة لأنها خطية. قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. الآيات من 19 وحتى 24 تحكي عن نجاسة المرأة خلال فترة الحيض الشهري. كانت تنعزل عن أصدقائها وأحبائها خلال هذه الفترة، كانت تعامل كمنبوذة وكمصابة بالبرص. قد نستغرب من هذا، ولكن لنأخذ الموضوع على أنه تذكار لسقوط الإنسان الأول. كان عقاب الإنسان الموت، وكان عليه أن يتذكر أنه ابتدأ بداية سيئة وليس له ما يفتخر فيه. الإنسان الخاطئ لا ينتج سوى الخطية. الفقرة الأخيرة من الإصحاح 15 تحكي عن الحالات غير الطبيعية، كيف أنها تنجس حتى الفراش. ثم يسرد تفاصيل ذبيحة تطهير المرأة. هل تذكر مستمعي نازفة الدم التي أتت طالبة الشفاء من يسوع ومست هدب ثوبه؟ كان الناموس قد منعها من التواصل مع الآخرين، ومع ذلك فقد لمست يسوع. كان الناموس قد منعها من دخول الهيكل وعبادة الله مع الجماعة، ولكن نعمة الرب شفتها وأعادتها إلى حياتها الطبيعية ومدحت إيمانها. نعم يا صديقي، يسوع هو منبع الطهارة والتطهير لقلوبنا النجسة. هذه شريعة ذي السيل، والذي يحدث منه اضطجاع زرع فيتنجس بها، والعليلة في طمثها، والسائل سيله الذكر والأنثى، والرجل الذي يضطجع مع نجسة. كما قلت، فإننا نرى في هذا الإصحاح واضحة الخطايا التناسلية أو الجنسية التي تتعلق بالسيلان والتقيح، وكان الموت هو العقاب الأليم للفشل في إطاعة الوصايا المتعلقة بهذه المسائل. الخطية السرية ليست أمرا سخيفا بالنسبة لله، وهو يعرفها كلها. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. نحن لله وجسدنا هو هيكل لروحه، والإساءة لهذا الجسد يمكن أن يكون خطية للموت، أي عقابها الموت. إن رأى أحد أخاه يخطئ خطية ليست للموت يطلب فيعطيه حياة للذين يخطئون ليس للموت. توجد خطية للموت، ليس لأجل هذه أقول أن يطلب. كانت هذه الآية من رسالة يوحنا الأولى. من المحتمل أن يرتكب المؤمن خطية بسببها يأخذه الله إليه. لا حاجة أن تصلي لأجله، لأن الله مزمع أن يأخذه إليه. كيف تعرف ما هي هذه الخطية؟ لا يمكنك ذلك. ولكن لنعلم أن الله يتعامل مع أولاده عندما يخطئون بمحاسبتهم عند اللزوم. هذا لا يعني أن كل من يموت يكون معاقبا، وقد تكون المعاقبة بسبب بعض الخطايا السرية التي نتحدث عنها. قد تنهى أم ابنها عن الشجار مع ابن الجار، وتحذره مرارا أنه إذا ارتكب هذا الخطأ فسيرجع إلى البيت ولن يلعب. قد تنذره عدة مرات، وفي كل مرة كانت تجده يتشاجر، فتذهب وتأتي به عنوة إلى البيت. هو لا يريد أن يأتي إلى البيت، وفي نفس الوقت يرفض الطاعة. وهكذا الله قد يرى ابنه يستمر في ممارسة الخطية ولا يسمع، فيأخذه إلى الوطن. أثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. ابن الرب يحتاج أن يدرك ذلك، ويحتاج أن يعترف بخطيته، وإذا لم يعترف بها وضربه الله فلا نلوم الله، بل يجب أن يقع اللوم على المؤمن نفسه. واليوم نحن نحيا في عصر قد جن جنونه من ناحية الجنس، فالخطايا الجنسية تجتاح البشرة وتسبقها الأوبئة الجنسية المميتة. ويا له من درس ثمين لنا في هذا الإصحاح، ويسعدني أن أغلق الصفحة عليه، لأن الصورة بشعة، ومع ذلك فهي صورة العائلة البشرية. سنأتي الآن إلى الإصحاح 16 بإشراقة جديدة، وكأننا كنا نسير في نفق مظلم ونخرج منه إلى النور. يحمل هذا الإصحاح أعظم درس روحي لنا. المواضيع التي عالجناها في سفر اللاويين إلى الآن كانت الذبائح، الكهنة، والخطية. ولكن لا الكهنوت اللاوي ولا الذبائح اللاوية كانت توصل إلى الكمال وحلت مسألة الخطية نهائيا، لأن هؤلاء اتصفوا بالضعف، وتلك اتصفت بعدم كفايتها للغرض، والنقص كتب على الطرفين معا. وسنأتي الآن إلى العلاج الجذري لموضوع الخطية، أو على الأقل إلى الإشارة الأكثر تحديدا ودقة لعمل المسيح في الفداء، إنه ظل لعمل المسيح الكفاري. فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت، التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. والظل هو الصورة، ومع أن الصورة هي بديل بسيط للشيء أو الشخص الحقيقي، ولكنها تشير إلى الحقيقة. ودراسة يوم الكفارة في هذا الإصحاح والتأمل في رموزه ومعانيه تستحق منا العناية والاهتمام. يقول أحد المفسرين: لربما يكون يوم الكفارة من أهم التشريعات في النظام الموسوي، وفي هذا اليوم بالذات كانت الخطية تعالج بطريقة أكثر دقة من أي وقت آخر أو طريقة أخرى. استمع إلى العبارة التالية من الإصحاح لتعرف ما أقول: ومن سيئاتهم مع كل خطاياهم، ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم، ويقر عليه بكل ذنوب بني إسرائيل وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم. كان رئيس الكهنة يكفر عن كل آثامهم وخطاياهم، كان هذا أفضل شيء يقدمه الناموس حتى مجيء المسيح. الإرشادات والتشديدات في هذا اليوم نبعت من جراء حادثة ناداب وأبيه ابني هارون عندما اخترقا الحجاب ودخلا إلى قدس الأقداس وضربهما الرب. الاحتفال بيوم الكفارة العظيم كان يقام في الشهر السابع وفي اليوم العاشر، ولهذه الأعداد دلالات روحية رائعة. الشهر السابع يشير إلى شهر الراحة والتوقف عن الأعمال، وليس صدفة اختيار هذا الشهر للاحتفال بيوم الكفارة ليعلن عن الراحة التي في الفداء الذي في المسيح، لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله كما الله من أعماله، تخبرنا رسالة العبرانيين. رقم 10 يشير إلى كمال إرادة الله وطرقه. كانت هناك الوصايا العشر، وكان الله يطالب بالعشر. رقم 10 يعبر عن فكر الله وقصده، واليوم العاشر يعبر عن الحقيقة أن المسيح أتى ليعمل مشيئة الآب. كلمة كفارة تعني تغطية، فالله لم ينزع الخطايا في العهد القديم، ولكنه كان يغطيها إلى أن جاء المسيح وأزالها، وهناك العديد من الفقرات الكتابية التي تعلم ذلك. فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. ولأجل هذا هو وسيط عهد جديد لكي يكون المدعوون، إذ صار موت لفداء التعديات التي في العهد الأول، ينالون وعد الميراث الأبدي، معلنا الروح القدس بهذا أن طريق الأقداس لم يظهر بعد ما دام المسكن الأول له إقامة، الذي هو رمز للوقت الحاضر الذي فيه تقدم قرابين وذبائح لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل الذي يخدم. نعم، يوم الكفارة يشير إلى المسيح وفدائه أكثر من أي ذبيحة أو طقس أو فريضة في العهد القديم. يوم الكفارة يكشف عن المسيح رئيس كهنتنا العظيم الذي دخل قدس الأقداس. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات الأربع الأولى من هذا الأصحاح السادس عشر.
وكلم الرب موسى بعد موت ابني هارون عندما اقتربا أمام الرب وماتا، وقال الرب لموسى: كلم هارون أخاك أن لا يدخل كل وقت إلى القدس داخل الحجاب أمام الغطاء الذي على التابوت لئلا يموت، لأني في السحاب أتراءى على الغطاء. بهذا يدخل هارون إلى القدس بثور ابن بقر لذبيحة خطية وكبش لمحرقة، يلبس قميص كتان مقدسا وتكون سراويل كتان على جسده، ويتنطق بمنطقة كتان ويتعمم بعمامة كتان، إنها ثياب مقدسة، فيرحض جسده بماء ويلبسها.
الإرشادات والتعليمات وطقوس يوم الكفارة ظهرت وتعظمت بعد حادثة ابني هارون كما سبق وذكرت. يوم الكفارة قدم تبريرا لموت الرجلين الفجائي. نرى في هذه المراسم قداسة الله المطلقة ونجاسة الإنسان المطلقة. هناك خليج واسع بين الله والإنسان، ولكنه ليس مثبتا. شكرا لله، فيمكن جسر هذا الخليج. والله اليوم يشجع الإنسان أن يأتي إليه من أجل خلاصه، ولكن عليه أن يأتي طبقا لطريقة الله. وعندما تأتي حسب طريقة الله فإنك تأتي بجرأة وشجاعة. فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب، أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسلة أجسادنا بماء نقي، لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب. الدعوة هي لتأتي، ولكن حسب طريقة الله. الله يقول للشعب الآن: لا يمكنكم أن تأتوا إلى موضعي في أي وقت تريدونه كما فعل ناداب وأبيه. أما بالنسبة لنا اليوم فالأمر مختلف، إذ نستطيع أن نأتي في أي وقت وأي مكان وندخل إلى حضرة الله، بشرط أن نأتي من خلال المسيح. الشيء المميز في هذا اليوم هو أن الطقس كان يجريه رئيس الكهنة فقط، لم يساعده أي كان، ولا يكن إنسان في خيمة الاجتماع من دخوله للتكفير في القدس إلى خروجه، يقول العدد 17. كان العمل عمله من الألف إلى الياء، وهذا مهم جدا، لأنه يصور لنا المسيح وعمله، فقد حمل خطايا العالم وحده. قال وهو على الصليب: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ بعيدا عن خلاصي، عن كلام زفيري. ترك المسيح وحيدا من الله والبشر عندما جعل خطية لأجلنا، ومع ذلك فقد كان والآب في شركة فيما يتعلق بخطة الخلاص. هوذا تأتي ساعة، وقد أتت الآن، تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته، وتتركونني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب معي. الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. كان رئيس الكهنة لا يلبس ثياب المجد والجمال، بل كان يلبس نفس لباس الكهنة الاعتياديين، ويغسل نفسه ويلبس أقمصة الكتان. كان يجب أن يكون غير مزين وطاهرا في الوقت ذاته. وهذا أيضا يشير إلى المسيح رئيس كهنتنا، الذي ترك مجده وبهاءه وأخذ عليه جسم بشريتنا ومات على الصليب. في البدء كان الكلمة، يقول يوحنا، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. لم يتخلى الرب عن ألوهيته، ولكنه تخلى عن مجده عندما نزل إلى الأرض وصار بشرا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه، آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. ولاحظ أنه في هذا اليوم الرهيب لا نقرأ عن كل خدمات رئيس الكهنة، فلا تقدمة دقيق ولا ذبيحة سلامة، لأن حياة ربنا يسوع ليست هي موضوع هذا الفصل. الغرض الوحيد الموضوع أمامنا هو الكفارة من وجهيها، لاستيفاء مطالب الله، أي مطالب طبيعته وصفاته وعرشه من جهة، وسد أعواز الإنسان والتكفير عن إثمه من جهة أخرى.
هذان الأمران اللذان يجب ألا يبرحا من أذهاننا إذا ما أردنا أن نفهم الحق المعلن في هذا الأصحاح 16 من اللاويين. تواعد معي في الحلقة المقبلة لنستكمل تأملاتنا في هذا الأصحاح الثمين الذي يعتبر من أهم فصول الكتاب المقدس قاطبة. إلى اللقاء، ودمت في حفظ ذاك الذي بذل نفسه لأجلنا أجمعين.